بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني على الاستدلال بآية الأذن، وحاصل الجواب أن الآية المباركة تدل على معنى لا يتطابق مع المدعى في المقام، حيث إن المدعى للأصول القائل بحجية الخبر وثبوت تمام الآثار على مضمون الخبر كما لو كان مقطوعا، هذا معنى أن الخبر حجة، يعني نتعامل مع هذا الخبر كما لو كان رأيناه أمامنا. كيف ترتب في حالة انقطاع تمام الآثار في حالة مجيء الخبر بهذا المضمون؟ عليك أن ترتب تمام الأخبار. بينما الآية المباركة لا تدل على ترتيب تمام الآثار، سواء ذلك بلحاظ مضمونها وشأن نزولها أم بلحاظ الاستشهاد بها في كلمات المعصومين عليهم السلام. أما باللحاظ الأول فالشأن النزول كما بين في محله نرى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرتب تمام الآثار على قول النمام، لأن الآثار المترتبة على قوله على طائفتين: الأولى الآثار التي تنفع النمام، كأن لا يكذب أمام الملأ العام، هذا أثر ينفعه. الطائفة الثانية الآثار التي تضر المخبر عنه، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله رتب الطائفة الأولى من الآثار بأن صدق النمام في مرحلة الظاهر ولم يفضحه، ولكنه لم يرتب الآثار على من نم عليه النمام. فلو كانت الآية ناظرة إلى حجية الخبر لما كان هناك وجه للتفريق بين أثر وآخر. هذا بلحاظ ماذا؟ الآية وشأن نزولها. وأما بلحاظ استشهاد المعصومين عليهم السلام بها فيظهر ذلك من التأمل بخبرين. الأول خبر محمد بن فضيل الذي أمره الإمام عليه السلام بتكذيب سمعه وبصره على أخيه، وإن شهد عنده 50 قصامة. فإن هذا الاستشهاد بالآية في هذا المورد يدل على ما ذكرناه، بل يوجد قرينة في داخل هذه الرواية، وهي تكذيب 50. فإن الآية لو كانت ناظرة إلى حجية الخبر فلا يعقل تقديم خبر الواحد على أي خبر؟ على الخبر المتواتر. وإنما هي ناظرة إلى قبول قول أخيك فيما ينفعه وعدم قبول قول 50 فيما يضره، وهذا هو المراد من التكذيب. وأما الخبر الثاني وهو الوارد في قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، حيث أعطى مالا لتاجر نعبر باللغة العربية. نعم. لا لا ليس لامه. التاجر ضحك عليها. شو نعبر باللغة العربية؟ نعم. فخانه. نعم. فخانه. فلامه الإمام عليه السلام على فعله. فعلل إسماعيل ذلك بأنه لم يثبت أنه شارب للخمر، لأن هذا شيء قاله الناس، فأمره الإمام بتصديق المؤمنين مستشهدا بالآية المباركة. فإن المقصود في المقام ليس هو ترتيب جميع الآثار على كلام المؤمنين، من إقامة الحد عليه وتفصيقه وما شاكل ذلك، وإنما قبول الأثر الذي لا يضر ذلك المتهم بأن لا أعطيه مالي. هذا تمام الكلام في مناقشة الاستدلال بالآية. وبهذا يتم الكلام في دلالة الكتاب. الفصل الآخر يتعرض للاستدلال بالأخبار، ولا نريد أن نطيل في البحث، فإن الأخبار التي يستدل بها على حجية الخبر على طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على عرض الخبر على كتاب الله في مقام التعارض. هذه شلون تدل على حجية الخبر؟ نعم. وجه دلالتها أن عرض الخبر في مقام التعارض الذي هو في رتبة المانع، يعني أنه قد فرغ عن مرحلة المقتضي، فالخبر له اقتضاء الحجية، لكن لكونه معارضا ولوجود المانع نعرضه على الكتاب. يدل ذلك ضمنا على حجية الخبر لولا المانع. ومنها ما أرجع السائل إلى رواة معينين كقوله يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. وكقوله العمري وابنه ثقتان وما شاكل ذلك، إلى غير ذلك من الطوائف. والملاحظ أن كل طائفة لو أخذناها على حدة ليست متواترة بأي نوع من أنواع التواتر الثلاث لقلتها في حد ذاتها. ملتفت؟ ولكن لو أخذنا مجموع الأخبار والطوائف فإنه وإن كان الدعوة تواترها لفظيا بل ومعنويا له مجال للمنع، ولكن دعوى التواتر الإجمالي قريبة، وفي التواتر الإجمالي نقتصر على الأخص مضمونا. فهل ينفعنا ذلك في الاستدلال أم لا؟ تقريب البحث، لنفترض أن طائفة من الطوائف تدل على حجية مطلق الخبر، وطائفة من الطوائف تدل على حجية مطلق خبر الثقة، لأن الطائفة الثانية ماذا؟ أخص. وطائفة ثالثة تدل على حجية خبر العدل الإمامي، ورابعة تدل على حجية خبر العدل الإمامي الضابط. فالتواتر المعنوي يقتضي حجية أي خبر العدل الإمامي الضابط لدخوله في جميع الطوائف. واضح هذا الكلام؟ لأنه أخص داخل في العدل. ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره إلا لو فرضنا أن واحدة من الطوائف الثلاث الأولى كان راويها العدل الإمامي الضابط، فلنفترض أنه في الطائفة الثانية الدالة على حجية مطلق خبر الثقة كان راويها العدل الإمامي الضابط، فحينئذ التواتر المعنوي يدلنا على حجية خبر العدل الإمامي الضابط، وبما أن هذه الصفة تصدق على مخبر الطائفة الثانية فلا بد أن نصدقه في قوله إن مطلق خبر الثقة حجة. واضح كيفية هذا؟ تسمى بطريقة الأخوند في الاستدلال بالسنة. بعض العلماء عندهم طريقة أخرى للاستدلال في السنة في بحث الخارج تأتي معكم. هذا تمام الكلام في النوع الثاني من الأدلة وهو الاستدلال بالسنة. طبعا لم ينزل عمليا على الأرض ليرى أنه فعلا يوجد هكذا أو لا يوجد، وإنما أعطى ضابط. يقول: وثانيا إنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين. طبعا في الآية المباركة في أبحاث كثيرة أنه هل المقصود بقوله للمؤمنين ما يشمل المنافق أو لا؟ جماعة قالوا لابد هنا باعتبار شأن النزول أن نقول أن المقصود من المؤمن هنا ما يشمل المنافق، لأن النمام الذي جاءه منافقا، كان منافقا، التفتنا. وقالوا القرين على ذلك اختلاف حرف الجر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق لما ينفعه، لام المصلحة وما شاكل ذلك النفع. نعم. وجماعة قالوا أن المؤمن لا يراد منه ما يشمل المنافق لقرينة داخلية وخارجية، أما الخارجية آيات كثيرة في القرآن الكريم المنافق في مقابل المؤمن أخرى. والقرينة الداخلية أنه قال أذن خير لكم في صدر الآية، لو كان يؤمن للمؤمنين يعني للمنافقين لكان هذا تكرارا، التفتنا. المهم بحثه هنا لم يتعرض له المصنف رحمة الله عليه. ثانيا إنه إن المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، لا التصديق بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب في باب حجية الخبر. ويظهر ذلك من تصديقه للنمام، هذه التطبيق على نفس الآية، بأنه ما نمه، وتصديقه لله تعالى بأنه نمه، كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبهم. طبعا النمام هناك شخص اختلف فيه هل هو عبد الله بن سلام أو غيره، تكلم في غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ونقل له أنه نمه، التفتنا، أنه فجاء سأله قال لا أنا ما صدر مني هذا الشيء، فقبل منه النبي ذلك، والله سبحانه وتعالى أخبره بأنه نمه وقبل منه ذلك، فجاء المنافقون وبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله. لا يؤمن للمؤمنين. نعم.
يعني هناك مقام الجواب برحه بأنه أذن، يعني كان هناك مقام الجواب إلى فقط أذن خير لكم
الجواب الأول، يعني أي، لكن هو يؤمن للمؤمنين محل الشاهد، نتبارك من النبي يصدق، شوف في الاستدلال يصدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى في وجه الاستدلال، نص على ذلك صراحة. كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبهم، حيث قال على ما في الخبر يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قصاما أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم، فيكون هذا محمد بن فضيل، فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرهم، وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعهم. وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب الخمسين، ترجيح خبر الواحد على الخبر المتواتر. وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل، فتأمل جيدا. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الأحاد، وهي وإن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الأحاد بأنها أخبار أحاد، فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى. طبعا إنكار التواتر المعنوي فيه كلام بين علماء الوصول، محقق العراقي ناقش في ذلك وغيره، فتكون متواترة لفظا أو معنى، ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم. طبعا ثمرة كبيرة لا تترتب هنا على التواتر المعنوي والإجمالي، لذا الأولى أن نقول هكذا، يعني لمن وقف كثيرا على أن هذا التواتر إجمالي أو معنوي، أن هذه الكلمة لم ترد في آية أو رواية لنبحث عن معناها، وإنما سواء قلنا بالتواتر المعنوي أو بالتواتر الإجمالي هناك ما هو أخص مضمونا، فنعمل على أساسه. ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام وقضيته، وإن كانت حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا، إلا أنه كيف نتعدى إلى غيره، إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دل على حجية ما كان أعم ففهام. الصنف الثالث من الأدلة التمسك بالإجماع، ويمكن تقريب الإجماع بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الإجماع القولي، وهو الإجماع المصطلح، وذلك بتقريبين: طارة بتقريب الإجماع المحصل، وأخرى بتقريب الإجماع المنقول. أما المحصل فيحصل من تتبع كلمات الأصحاب في الحجية من زماننا إلى زمن شيخ الطائفة، فعندما يرى الفقيه المتتبع هذا التراكم الكمي الهائل على حجية الخبر، يجزم على طريقة المتأخرين بالإجماع الحدسي أن المعصوم عليه السلام راض بذلك. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن نأخذ بالإجماعات المنقولة، لا يقال إن حجية الإجماع المنقول متوقفة على حجية الخبر، وعموم أدلة الحجية للإخبار عن حس وللإخبار عن حدس. فيدور إذ يتوقف دليلية الدليل على حجيته، وحجيته تتوقف على حجية الخبر، والمفروض أن حجية الخبر تتوقف على دليلية الدليل. هذا دوره. واضح الكلام؟ قلت لا نريد أن نستدل بالإجماع المنقول بخبر الواحد ليلزم الدور، بل المحصل والمتتبع لنقولات الإجماع يطمئن بصحتها لكثرتها. ملتفت؟ هذا ليس استدلال بإجماع واحد منقول بخبر واحد، لا، لأن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع بعدها بعد إلى وقتنا الحاضر. هذه الإجماعات المنقولة تورث الظن بثبوت نقل الإجماع. فإن لم تكن متواترة فلا أقل من إفادتها للإطمئنان. واضح الكلام؟ يناقش المصنف هذا الوجه من الإجماع بكلا تقريبيه، أنه لاختلاف آراء القائلين بالحجية لا نستطيع أن نجزم برضا المعصوم، فالبعض يقول بحجية الخبر الذي نطمئن بصدوره، والبعض يقول بحجية خبر العادل فقط، والبعض يشترط الضبط، والبعض يشترط السماع دون الوجادة، وهكذا على اختلافهم في دائرة سعة الخبر الحجة وضيقه. آراء كثيرة. فمع هذا الاختلاف الكبير كيف نطمئن برضا المعصوم عليه السلام؟ إن قلت شنو الإشكال للوهلة الأولى يأتي؟ لماذا لا نقل كما قلنا في الأخبار، نأخذ بالأخص مضمونا؟ وحينئذ إذا كان من نقلة الإجماع أو المجمعين من يصدق عليه العنوان الأخص، وكان يدعي العنوان الأعم فنعمم عليه. واضح يعني كما قلنا في باب الخبر. شنو الجواب؟ قلت الإجماع لما كان دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، وما هو أخص مضمونا فيما نحن فيه لا يوجد عليه، وما هو أخص مضمونا فيما نحن فيه وإن كان هو القدر المتيقن، لكن ما هو أعم به نشك في ثبوته بالإجماع فلا يمكن أن نتمسك بالدليل اللبي. هذه نقطة الفرق بين الإجماع، الاستدلال بالإجماع والاستدلال بالخبر. في آخر البحث يقول المصنف إن الإجماع على تقدير ثبوته ينفعنا في رد مقولة السيد المرتضى وهي السلب الكلي، هذا المقدار ينفعنا، أما غير ذلك فلا. يقول: فصل في الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه، أحدها دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية في زماننا من زماننا إلى زمان الشيخ فيكشف عن رضا عليه السلام بذلك ويقطع به، هذا إجماع ماذا؟ محصل، لكن على طريقة الحدس. أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية، طبعا وهي ليست منقولة بخبر الواحد حتى يلزم الدور، ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة بكلا شقيها بكلا تقريبيها لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضا عليه السلام من تتبعها، وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة. اللهم إلا أن يكون مقصود المستدل أن يبطل السالب الكلي، اللهم إلا أن يدعى تواطؤه على الحجية في الجملة، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، ولكن دون إثباته خرط القطاد. ليه؟ أجبنا عن ذلك في الشرح. ثانيها يأتي، والحمد لله.